ومما روي عن الإمام الرضا عليه السلام أنه قال: لو أن الناس قصدوا في المطعم لاستقامت أبدانهم. وأيضا مما روي عن الإمام علي بن موسى الرضا عليه السلام: إذا أقبلت الدنيا على إنسان أعطته محاسن غيره. وأيضا عن الإمام رضا عليه السلام: لا يجتمع المال إلا بخمس خصال: ببخل شديد، وأمل طويل، وحرص غالب، وقطيعة الرحم، وإيثار الدنيا على الآخرة.
هذه إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
هيمنه أمريكا در دنيا رو به افول و رو به زواله.
افول أمريكا.
بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على المصطفى محمد وآله الطيبين الطاهرين. السلام عليكم أعزائي المستمعين ورحمة الله تعالى وبركاته.
أهلا وسهلا بكم أيها الإخوة المستمعون والمستمعات مع هذه الحلقة الجديدة من برنامجنا الأسبوعي أفول أمريكا، الذي نتناول فيه بالدراسة والتحليل مسار الأفول والانهيار الذي تواجهه القطبية الأحادية الأمريكية في ظل الواقع الجيوسياسي الجديد الذي يشهده العالم، وفي ظل الأزمات الاجتماعية والأمنية والاقتصادية والثقافية التي تعصف بالولايات المتحدة وتجعل منها تدريجيا قدرة متآكلة ومتناحرة داخليا وخارجيا، وتراجع القدرة الأمريكية الناعمة. في حلقة اليوم نسلط الضوء على رؤية غرب آسيا الاجتماعية تجاه الحلم الأمريكي بعد الخروج من أفغانستان. عنوان الحلقة: تدهور صورة أمريكا الخارجية. تابعونا بعد هذا الفاصل.
تحية لكم من جديد أيها الأحبة. لقد أثيرت قضية تراجع القوة الأمريكية في الأدبيات السياسية لفترة طويلة بسبب نهجها واتجاهاتها، وكانت هناك مناقشات عديدة حول هذه القضية، ليس فقط من دول مختلفة ومنافسة لأمريكا، بل من قبل المفكرين أيضا. فعند تحليل ظاهرة تراجع أمريكا ووصفها، تجدر الإشارة إلى عدة نقاط، منها: انحدار أمريكا هو عملية تدريجية بدأت في الماضي وستستمر في المستقبل المنظور. إن انحدار أمريكا يعني إضعاف أمريكا وليس تدمير أو انهيار هذا البلد. لفهم مدى انحدار أمريكا يجب على المرء أن يعرف ماضي هذا البلد وموقفه. هذه الثغرات والتحديات لا تزال قوية بعد حوالي قرنين ونصف القرن من تشكيلها، وتستهدف هذه التحديات أساس المجتمع الأمريكي وتظهر كمضاعفات من وقت لآخر.
نعم مستمعينا الكرام، بالنظر إلى الفجوة المتنامية بين الأغنياء والفقراء والتي كان من مظاهرها إطلاق حركة وول ستريت، يجب القول إنه بالنظر إلى أزمة السجون والسجناء في أمريكا واعتبار أن أمريكا لديها أعلى نسبة من السجناء في العالم الغربي، فإن أمريكا تواجه في هذه الظروف مثل هذه التوترات. وفي السنوات الأخيرة مع كشف الستار عن مشاكل أمريكا العميقة في العديد من المجالات الاجتماعية، انخفض مستوى الثقة بسلطة إدارة الحكومة الأمريكية بشكل كبير.
أفول أمريكا برنامج سياسي حواري يتناول بالتحليل والنظرة الاستشرافية مؤشرات وعوامل الانهيار الوشيك لنظام السلطة والهيمنة الأمريكي وأبعاد وتداعيات ذلك على الخريطة الجيوسياسية في العالم. يأتيكم أسبوعيا عبر أثير إذاعة طهران العربية أيام الجمعة عند الساعة 10:45 بتوقيت طهران، أي الساعة 7:15 بتوقيت غرينتش، ويعاد بثه يوم الأحد عند الساعة 5:50 بتوقيت طهران، أي الساعة 22:00 بتوقيت غرينتش، ويوم الاثنين عند الساعة 3:40 فجرا بتوقيت طهران، أي الساعة 12:10 ليلا بتوقيت غرينتش. أفول أمريكا.
نعم أعزائي الكرام، واليوم لم تعد أمريكا معروفة بألقاب مثل الحرية والازدهار والازدهار الاقتصادي وكرامة الإنسان واحترام حقوق الإنسان، بل تعرف بالعنف وعدم المساواة والتمييز والجريمة المتفشية وإحصاءات الجرائم الفظيعة. وتعاني أمريكا من انقسامات اجتماعية عميقة على صعيد قضايا مثل الثروة والعرق والجنس. وعلى الرغم من مرور 250 عاما على تأسيس الولايات المتحدة، إلا أن التمييز العنصري والمعاملة العنيفة للسود لا تزال تعتبر إحدى السمات المميزة للمجتمع الأمريكي، وهي دائما قضية مهمة في هذا البلد. على الرغم من أنه كان من المتوقع مع وصول أول رئيس أمريكي أسود باراك أوباما أن يتم إنشاء نهج جديد في مجال التعامل مع السود، لكنه وعلى الرغم من تلك التوقعات فإننا نشاهد بالفعل تدهور حالة السود من الناحية الاقتصادية والاجتماعية. على أي حال، فإن القضية التي أصبحت واضحة للغاية في السنوات الأخيرة هي العنف اللامحدود للشرطة الأمريكية ضد السود.
الضحايا الرئيسيون في الواقع لعنف الشرطة الأمريكية هم من السود والملونين، وهذه القضية هي أحد الأسباب الرئيسية للاحتجاجات وأعمال الشغب التي تحدث من وقت لآخر في المدن الأمريكية. رغم أن السود يشكلون حوالي 12% من السكان الأمريكيين وليس لديهم ازدهار في المجتمع الأمريكي، على العكس من ذلك فإن نصيبهم من مشاكل وقضايا مجتمع هذا البلد مرتفع للغاية، فإن عددا كبيرا من السجناء الأمريكيين هم من السود. مع تنصيب دونالد ترامب الرئيس السابق للولايات المتحدة تشكلت الضغوط على السود، وبحسب شيلا جاكسون لي النائبة عن ولاية تكساس الديمقراطية في الكونغرس وعضو لجنة الأمن الداخلي بمجلس النواب الأمريكي، العنصرية تشكل تهديدا خطيرا للأمن القومي الأمريكي. إن تجاهل شيلا جاكسون للمطالب المتراكمة في المجتمع الأمريكي، خاصة في سياق المطالب المشروعة والمقموعة، سيخلق بالتأكيد ظروفاً معقدة لأمريكا في السنوات القادمة من القرن 21. نعم مستمعينا الكرام، ما زلنا معكم في برنامج أفول أمريكا، وعنوان الحلقة تدهور صورة أمريكا الخارجية. تابعونا بعد هذا الفاصل.
أيها الأخوة والأخوات، المهم أن هذه المطالب لا تقتصر فقط على القضايا العرقية، وخاصة طلب إنهاء التمييز العنصري والعنف ضد السود منذ قرون، ولكن أيضا عدم الرضا عن جميع أنواع المظالم السياسية والاقتصادية والاجتماعية المستمرة لمئات الآلاف من المواطنين. أصبح عنف السلاح مرضا مزمنا في المجتمع الأمريكي تحت تأثير عوامل متعددة مثل الاستقطاب السياسي، تزداد صعوبة حل هذه المشكلة. يسلط العنف المتصاعد باستخدام السلاح الضوء على ضعف حكم حكومة الولايات المتحدة ونفاق الديمقراطية على النمط الأمريكي، والتي لا نستطيع حماية أرواح الناس. ويشير الخبراء إلى أن انتشار الأسلحة يؤدي إلى تفاقم جرائم العنف، كما أن ارتفاع معدل الجريمة يجبر الناس على الشعور بضرورة امتلاك أسلحة لحماية أنفسهم، مما يشكل حلقة مفرغة.
نعم، لقد أصبحت مشكلة العنف المسلح في الولايات المتحدة أكثر صعوبة في الحل، ويفتقر الجمهور عموما إلى الشعور بالأمان وثقة أقل في قدرات الحكومة الاجتماعية. تظهر التحليلات الإحصائية أنه على الرغم من أن حوالي 5% من سكان العالم يعيشون في الولايات المتحدة، فإن ما يقرب من 31% من جميع حوادث العنف المسلح تحدث في هذا البلد. يرتبط عنف السلاح في أمريكا ارتباطا مباشرا بمسألة حرية شراء وحمل الأسلحة النارية في أكبر دولة رأسمالية في العالم. لقد أدت حرية حمل السلاح في أمريكا بالفعل إلى زيادة العنف المسلح واستمرار ظاهرة القتل الجماعي. وفي هذا الصدد، فإن بعض العوامل مثل الإحباط والخلافات الأسرية لقضايا العمل لها تأثير على هذا النحو تحت تأثير الأفلام والألعاب الكمبيوترية، حيث يحمل الشخص سلاحا ويبدأ في قتل الناس في الأماكن العامة بمجرد مشاهدته لتلك الأفلام.
بالطبع أعزائي الكرام، مثل هذه الجرائم الجماعية منفصلة عن العنف اليومي للعصابات الإجرامية وتهريب المخدرات، والذي يعتبر أيضا أحد أسباب ارتفاع عدد جرائم القتل بالأسلحة النارية في الولايات المتحدة. قدمت الحكومة الأمريكية لوائح جديدة لمراقبة الأسلحة في 4 أبريل لتنظيم البنادق الأشباح غير المرقمة والتي يصعب تتبعها، لكن على الفور انتقد بعض الجمهوريين القواعد الجديدة، وقالت بعض الجماعات المناهضة للسيطرة على الأسلحة إنها ستقاضي القواعد الجديدة.
وقال عالم الجريمة الأمريكي توماس أبوت إن واشنطن يكتنفها الاستقطاب السياسي، وإن التقدم في معالجة العنف المسلح على المستوى الوطني سيكون بطيئا للغاية. وعلقت نيويورك بوست أن الاعتماد فقط على مكافحة البنادق الشبح لا يمكن أن يحل مشكلة عنف الشباب المسلح في الولايات المتحدة، فالشباب في الولايات المتحدة على طريق الجريمة بسبب عوامل مثل الفقر، عدم الاستقرار الأسري، والأنظمة المدرسية المحطمة. ومن الجدير بالذكر أن تصنيع وتجارة البنادق في الولايات المتحدة قد شكل سلسلة صناعية ضخمة.
إلى هنا أعزائي المستمعين، وصلنا وإياكم إلى ختام هذه الحلقة من برنامج أفول أمريكا. موعدنا يتجدد الأسبوع القادم وفي مثل هذا اليوم، فحتى ذلك الحين نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته،
وحتى لقاء آخر في أمان الله وحفظه. هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. ب
بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. مستمعينا الكرام، السلام عليكم وطابت أوقاتكم بألف خير. أقدم لحضراتكم استعراضا لأهم مواد برامجنا في إذاعة طهران العربية، تابعونا عبر موقعنا على شبكة الإنترنت arabicradio.net. بعد الاستعراض نكون في رحاب الدوحة العلوية عند الرابعة والربع. في الساعة الرابعة ودقيقة 37 يأتيكم نور وبلاغة. تستمعون لعقائد الإسلام في الساعة الرابعة وتسع وأربعين دقيقة، الخامسة ودقيقتين من هدي المنبر الحسيني. شرح الآيات تستمعون له عند الخامسة ودقيقة التاسعة عشرة. في الساعة الخامسة وتسع وثلاثين دقيقة نستمع معا لتلاوة عطرة من آية ذكر الكريم، نستقبل بها أذان الصبح حسب الأفق الشرعي لمدينة طهران وضواحيها. الأذان سيرفع في الساعة الخامسة وخمس وأربعين دقيقة. تلاوة حزب من القرآن الكريم في الساعة السادسة والدقيقة العاشرة. تقدم لي حضراتكم من قصص القرآن عند السادسة وتسع وثلاثين دقيقة. من هدي الثقلين في الساعة السادسة والدقيقة الرابعة والأربعين. أما في الساعة السابعة والدقيقة الأولى تأتيكم الواحة الأدبية. نشكركم مستمعينا الكرام على طيب المتابعة، وإلى اللقاء.
قسم القرآن والمعارف الإسلامية يقدم
في رحاب الدوحة العلوية.
جولة في حياة الإمام علي عليه السلام،
وإطلالة على بنائه التربوي
وعطائه الفكري والاجتماعي.
بسم الله الرحمن الرحيم، حضرات المستمعين الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،
ونحييكم تحية الإيمان أيها الإخوة والأخوات، ونقدم لكم حلقة جديدة من برنامج في رحاب الدوحة العلوية، فكونوا معنا لنبدأ جولتنا في هذه الرحاب المقدسة بعد قليل.
علي والقرآن. حضرات المستمعين الأكارم، قال الله تبارك وتعالى في الآية السابعة من سورة البينة المباركة: بسم الله الرحمن الرحيم، إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك هم خير البرية. صدق الله العلي العظيم. وقد نزلت هذه الآية الكريمة في حق أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام،
ووردت في ذلك عدة أحاديث، منها ما روي عن طريق جابر بن عبد الله الأنصاري وعبد الله بن عباس وأبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنهم. وقد روى حديث جابر بهذا الصدد جماعة من أعلام المفسرين وحفاظهم، منهم العلامة القندوزي الحنفي في كتابه ينابيع المودة، حيث قال جابر رضي الله عنه: كنا عند النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فأقبل علي عليه السلام، فقال صلى الله عليه وآله وسلم: قد أتاكم أخي. ثم التفت إلى الكعبة فمسها بيده، ثم قال: والذي نفسي بيده، إن هذا أي علي وشيعته هم الفائزون يوم القيامة. ثم قال: إنه أي أمير المؤمنين عليه السلام أولكم إيمانا معي، وأوفاكم بعهد الله، وأقومكم بأمر الله، وأعدلكم بالرعية، وأقسمكم بالسوية، وأعظمكم عند الله مزية. عند ذاك نزل قوله جلت أسماؤه: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك هم خير البرية. وكان الصحابة إذا أقبل علي عليه السلام قالوا: جاء خير البرية. عطاءات فكرية. أعزائنا المستمعين، يتبين من الأحاديث المنقولة عن أمير المؤمنين علي عليه السلام، سواء تلك التي جمعت في نهج البلاغة أو غيره من المصادر، أنه سلام الله عليه كان يعمد من خلال أحاديثه وسيرته إلى تعريف الناس بالحقائق وإثباتها لهم، ودعوتهم إلى طي المسيرة المؤدية إلى أنواع الكمال. وقد تضمنت خطب الإمام علي عليه السلام العديد من الطرق الإرشادية التي كان ينتهجها ويدعو الناس لاتباعها، وسنشير إليها بالتفصيل في حلقات البرنامج القادمة إن شاء الله تعالى. وقبل الدخول في الموضوع، لا بد من الإشارة إلى مسألة رئيسية ومهمة للغاية، وهي إن الشخصية الإنسانية لأمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام تتميز بدرجة عالية من السمو والكمال، بحيث إن جميع أقواله وأفعاله وحتى سكوته دليل على الحقائق، أو تعتبر أمواجا لتلك الحقائق. وشخصية الإمام عليه السلام تجسد فحوى هذه القاعدة العامة، وهي أن الإنسان عندما يقع ضمن جاذبية الكمال فإنه يصبح انعكاسا لهذا الكمال. وعلى أي حال، فقد اتبع أمير المؤمنين عليه السلام في خطبه المباركة لإرشاد وتوعية الناس وتعريفهم بحقائق الأمور الأساليب الأربعة التالية: أولاً، بيان وتوضيح المبادئ الأساسية. ثانياً، وصف الحقائق والوقائع. ثالثاً، الاستدلال. رابعاً، الإرشاد. ويتفق كافة العلماء والمفكرين وأصحاب الرأي في العلوم الإسلامية في أن أمير المؤمنين عليه السلام كان شخصية مجسدة للقرآن الكريم، وكانت درجة معرفته للقرآن الكريم وإيمانه بجميع ما يحتويه في أسمى ما يمكن. وعندما سأل دعلب اليماني إمام المتقين قائلا: هل رأيت ربك؟ أجاب عليه السلام: أفأعبد ما لا أراه؟ فقال: وكيف تراه؟ قال سلام الله عليه: لا تدركه العيون بمشاهدة العيان، ولكن تدركه القلوب بحقائق الإيمان. نور من نور. أيها الإخوة والأخوات، عن أنس بن مالك قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: نحن بنو عبد المطلب سادة أهل الجنة، أنا وعلي وجعفر وحمزة والحسن والحسين والمهدي. وممن روى هذا الحديث محمد بن سليمان من أعلام القرن الثالث الهجري في كتابه مناقب علي عليه السلام، والخطيب في تاريخ بغداد، والحافظ أبو نعيم في أخبار إصفهان، وابن المغازلي الشافعي في مناقب علي عليه السلام، والحاكم في المستدرك على الصحيحين وغيرهم. معالم نهج البلاغة. مستمعي الأكارم، من المراكز العلمية التي دخلها نهج البلاغة في العقد الأخير واهتم به تدريسا وتعليما هي الجامعات التي تمثل مركز إعداد وتربية عقول الشباب والطلبة في عصرنا، حيث يدرس كتاب نهج البلاغة اليوم في الجامعات الإيرانية وبلدان عالمية أخرى مثل الهند. وفي إيران الإسلام فإن نهج البلاغة يدرس بشكل أوسع وأشمل في الجامعات في مرحلتي الماجستير والدكتوراه، هذا وقد ألفت العديد من الرسائل الجامعية حول نهج البلاغة، ومن هذه الرسائل رسالة بعنوان المنهج التربوي في نهج البلاغة. وعلاوة على الجامعات، دخل نهج البلاغة المؤتمرات والمحافل العلمية، إذ يستفاد من نصوص نهج البلاغة في المؤتمرات العلمية التي تعقد في الجمهورية الإسلامية، وتدرس هذه النصوص من قبل الباحثين والمحققين. وفي المؤتمر الدولي للاقتصاد الإسلامي الذي عقد في أيلول عام 1988 ميلادي من قبل مؤسسة البحوث الإسلامية التابعة للروضة الرضوية المقدسة في مدينة مشهد، قدمت دراسة علمية أعدها أحد الأساتذة الإيرانيين تحت عنوان السياسات المالية في خطب أمير المؤمنين عليه السلام. كذلك تستفيد المؤسسات الإدارية في الحكومة الإسلامية حاليا من نهج البلاغة كمصدر للتشريع الإداري وسن القوانين والتعليمات الإدارية. وقد أصدرت منظمة الشؤون الإدارية والوظيفية في الجمهورية الإسلامية كتابا ضمنته مجموعة من الإرشادات الإدارية وتصنيف الوظائف في الحكومة الإسلامية، وذلك من خلال الاقتباس من عهد الإمام علي عليه السلام إلى عامله على مصر مالك الأشتر. علي في مرآة الشعر. أيها الأفاضل، الأستاذ جوزيف الهاشم وهو وزير لبناني سابق، له قصيدة في ذكر فضائل أمير المؤمنين عليه السلام تحت عنوان ضوء من ضوء، وقد اخترنا لكم منها هذه الأبيات. هذا الإمام فتى الإسلام ملحمة، أيامه الغر ماذا عن خلافته يوم الغدير، وقل من قبل كم طربت أذن النبي وزفت همس عزته، أنذر عشيرتك القربى فأنذرها، فأطرق القوم إلا زوج ابنته، وزيره في حديث الدار وارثه وصيه، وولي بعد غربته كمثل هارون من موسى بمنزلة، إلا النبوة تبقى رهن ساعته. شذرات من نهج البلاغة. حضرات المستمعين، في الخطبة رقم 227 من كتاب نهج البلاغة يقول أمير المؤمنين عليه السلام: اللهم إنك آنس الآنسين لأوليائك، وأحضرهم بالكفاية للمتوكلين عليك، تشاهدهم في سرائرهم، وتطلع عليهم في ضمائرهم، وتعلم مبلغ بصائرهم، فأسرارهم لك مكشوفة، وقلوبهم إليك ملهوفة، إن أوحشتهم الغربة آنسهم ذكرك، وإن صبت عليهم المصائب لجأوا إلى الاستجارة بك، علما بأن أزمة الأمور بيدك ومصادرها من قضائك. ويعرف الإمام عليه السلام الزهد في نهجه الشريف فيقول: الزهد كله بين كلمتين من القرآن، قال الله سبحانه: لكي لا تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما آتاكم. ومن لم ييأس على الماضي ولم يفرح بالآتي فقد أخذ الزهد بطرفيه. ويقول عليه السلام: أفضل الزهد إخفاء الزهد. والزهد أيها الأكارم عند أمير المؤمنين عليه السلام عمل لا عجز، ولذلك قال عليه السلام: لا زهد كالزهد في الحرام، لأن الزهد مقابل للرغبة والطمع. وقد وصف سلام الله عليه الزاهدين فقال: طوبى للزاهدين في الدنيا الراغبين في الآخرة، أولئك قوم اتخذوا الأرض بساطا وترابها فراشا وماءها طيبا والقرآن شعارا والدعاء دثارا، ثم قرضوا الدنيا قرضا على منهاج المسيح عليه السلام. قالوا في الإمام علي: مستمعي الأكارم، ترى الدراسات العلمية الحديثة أن عبد الرحمن
ابن خلدون هو أول من تكلم في مقدمته عن علم الاجتماع، ولكن الأستاذ أحمد حسن الباقوري الذي كان وزيرا للأوقاف في مصر يجزم أن عليا عليه السلام على رأس المتكلمين في أحوال وأمور الاجتماع. لنسمع إليه حيث يقول في كتابه علي إمام الأئمة: إن الذي أكرمه الله تعالى بشرف النسب وكرم البيئة ويسر له سبيل القدوة بآبائه وأجداده في حرصهم على لزوم معالي الأمور والنفور عن سفاسفها، لا جرم أنه ينشأ نشأة صالحة تأخذ بيده دائما إلى معالم الهدى وتنأى به عن متاهات الضلال، فإذا نظر أصاب الحق، وإذا فكر استخرج أصدق النتائج من أصح المقدمات. ثم إذا انضم إلى هذه الفضائل في إنسان فضيلة الفضائل بتأديب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إياه وعنايته بأمره، فلا جرم أن يكون هذا الإنسان سيد العلماء بشؤون الاجتماع. بحوث علوية. أعزائي، من الكتب التي ألفت في العهود الغابرة حول فضائل أمير المؤمنين عليه السلام كتاب الأربعين عن الأربعين في فضائل علي عليه السلام، ومؤلف هذا الكتاب هو الحافظ أبو محمد عبد الرحمن بن أحمد ابن الحسين النيسابوري الخزاعي، وقد حقق هذا السفر القيم سماحة الشيخ محمد باقر المحمودي، وقامت بطبعه مؤسسة الطباعة والنشر التابعة لوزارة الثقافة والإرشاد الإسلامي في الجمهورية الإسلامية في إيران. أعزائي المستمعين، شكرا لحسن الإصغاء وإلى اللقاء. وخير النصير أبو الحسنين وزوج البتول ووارث طه وأعلى وزير.
ولم أنس موقفنا للوداع، وقد حال ممن أحب الرحيل، ولم يبق لي دمعة في الشؤون إلا غدت فوق خدي تسيل. ولم أنس موقفنا للوداع، وقد حال ممن أحب الرحيل، ولم يبق لي دمعة في الشؤون إلا غدت فوق خدي تسيل، إلا غدت فوق خدي تسيل.
فقال نصيح من القوم لي، وقد كاد يأتي علي الغليل، فقال نصيح من القوم لي، وقد كاد يأتي علي الغليل، تأن بدمعك لا تفنه، فبين يديك بكاء طويل، تأن بدمعك لا تفنه، فبين يديك بكاء طويل.
ولم أنس موقفنا للوداع، وقد حال ممن أحب الرحيل،
ولم يبق لي دمعة في الشؤون إلا غدت فوق خدي تسيل ولم أنس موقفنا للوداع وقد حان ممن أحب الرحيل ولم يبق لي دمعة في الشؤون إلا غدت فوق خدي تسيل 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 إلا غدت فوق خدي تسيل.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
كلامكم نور وأمركم رشد.
نور وبلاغة.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. السلام عليكم مستمعينا في كل مكان، طابت أوقاتكم وأهلا ومرحبا بكم في حلقة اليوم من هذا البرنامج. روي في كتاب الكافي مسندا عن مولانا الإمام محمد الباقر عليه السلام قال: إن الله يعطي الدنيا من أحب ومن أبغض، ولا يعطي الدين إلا من أحب. أيها الأفاضل، النص الذي استمعتم إليه هو من أبلغ النصوص الشريفة التي تبين قيمة الدنيا مقارنة بقيمة الدين، وفيه يهدينا مولانا باقر العلوم النبوية صلوات الله عليه إلى أن علينا أن نكون أشد فرحا بالعطايا الدينية من العطايا الدنيوية. فما السر في ذلك؟ وما الفرق بين هذه العطايا وتلك، وكلها من عطاء الله عز وجل؟ لنتأمل بحثا عن أجوبة هذه الأسئلة ونحن نستمع لتوضيحات أخينا الحاج عباس باقري في الدقائق التالية.
بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم أيها الأحبة ورحمة الله وبركاته. الله تبارك وتعالى يمد خلقه بكل ما يحتاجون إليه، هذه رحمته العامة. كلا نمد هؤلاء، وهؤلاء مضمون الآية الكريمة في سورة الإسراء: من عطاء ربك وما كان عطاء ربك محظور. إذن العطاء الإلهي مستمر للجميع، ولكن هنالك تحف خاصة. هذه التحف الخاصة يعطيها الله تبارك وتعالى لمن أحب. هذا هو المضمون العام الذي نستفيده من هذا الحديث الشريف، وهو واضح: إن الله يعطي الدنيا من أحب ومن أبغض، ولا يعطي الدين إلا من أحب. لاحظوا بلاغة الحديث الشريف. الدنيا لا قيمة لها عند الله تبارك وتعالى، يعطيها لمن أحب ومن أبغض. تعبير الإمام الباقر سلام الله عليه هنا لم يستخدم تعبير يعطيها للجميع، لا، حدد أنها من أحب ومن أبغض، لأنه يريد أن يشير إلى قضية مهمة، وهي أن على المؤمن أن يعرف قيمة الدين. الدين هو هدية من الله تبارك وتعالى خاصة بمن أحب. الله تبارك وتعالى عندما يحب أحد عباده بطبيعة الحال لخصوصيات في هذا العبد، لإيمانه، لخصال الخير التي فيه، الله تبارك وتعالى، الحب والبغض عند الله تبارك وتعالى بما يتناسب مع ذاته المقدسة. هو حب من نمط خاص، حب زاك له خصوصياته. إذن وعندما يحب كل المحب يعطي المحبوب لديه أعز ما لديه. إذن الإمام الباقر سلام الله عليه يريد أن يقول لنا ماذا هنا؟ يريد أن يقول أن الدين هو أحب شيء عند الله، أحب عطاياه لعباده، لذلك يخص بها من يحب من عباده. الآن ما معنى إعطاء الدين؟ هل هو تبليغ الدين من قبل النبي الأكرم صلى الله عليه وآله؟ النبي الأكرم صلى الله عليه وآله بلغ الدين للجميع، وآمن من آمن وكفر من كفر، ويؤمن اليوم من آمن ويكفر من يكفر. إذن ما هو المقصود هنا ولا يعطي الدين إلا من أحب؟ أي دين هذا؟ لابد غير الأمر الذي بلغه النبي الأكرم صلى الله عليه وآله للجميع. هنا الدين التوفيق للعمل الصالح، التوفيق للإيمان، يعني التعبير عن إن تنصروا الله ينصركم. ولقد علمت الإمام الكاظم سلام الله عليه في دعاء المبعث يوم المبعث، وقد علمت أن زاد الراحل إليك عزم إرادة يطلبك بها. الآن المؤمن إذا صدق في توجهه إلى الله تبارك وتعالى أقبل الله عليه، أحبه، علامة هذا الإقبال أن يوفقه للخير، يوفقه للدين الحقيقي. إذا وصلت للإنسان نتيجة للتحريفات بني أمية وبني العباس وأئمة السوء ولا أئمة المضلين تصورات عن الدين الحق مثل التصورات التي يحملها التكفيريون مثلا الآن، وصلت هذا الدين المشوه، هذا الدين في الواقع ليس دين الله وإنما هو دين الشيطان، الآن وصلت إذا لهذا الإنسان، إذا صدق هذا الإنسان في طلبه لله وفي حبه لله تبارك وتعالى، الله يعطيه الدين. لماذا؟ إذا لأنه أحبه بصدقه في طلبه، يعني يعطيه الدين الحق، يبعده عن أمثال هذه التحريفات والتشويهات، ويوفقه للسلوك الصالح الذي يكون به مرضيا عند الله تبارك وتعالى، وبذلك يحصل على سعادة الدنيا والآخرة. وفقنا الله لذلك.
كانت هذه التوضيحات أخينا الحاج عباس باقري بشأن حديث لقاء اليوم من نور وبلاغة، فشكرا له وشكرا لكم على حسن متابعتكم لهذا البرنامج الذي يأتيكم من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. ونخلص أعزائي المستمعين منها ومن التأمل في نص الحديث الشريف إلى النتائج التربوية التالية. أولا، إن العطايا الدنيوية مهما عظمت فهي تبقى من مصاديق العطاء الإلهي العام الذي كتب الله على نفسه أن يوصله للبر والفاجر، ولذلك فهي من الرزق المضمون. ثانيا، إن العطايا الدينية هي من الفضل الإلهي الخاص الذي يختص الله بها من أحب من عباده، وهي التي ينبغي للمؤمن أن يطلبها من الله عز وجل. ومن أهم مصادقها التوفيق لمعرفة الدين الحق البعيد عن تشويهات الأئمة المضلين والعمل به. وثالثا، إن التوفيق لذلك من علامات حب الله لعبده المؤمن، ولذلك ينبغي أن يكون أشد فرحا بالتوفيق للعمل الصالح من أي عطية دنيوية مهما عظمت. أعزائنا مستمعي إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، نشكركم على جميل الإصغاء والمتابعة لحلقة اليوم من برنامجكم نور وبلاغة. وقبل أن نودعكم ندعوكم لاستنارة ثانية بمطلعها المبارك، وهو روي في كتاب الكافي مسندا عن مولانا الإمام محمد الباقر عليه السلام قال: إن الله يعطي الدنيا من أحب ومن أبغض، ولا يعطي الدين إلا من أحب. نسألكم الدعاء وإلى اللقاء.
لك أيها المنتظر، أيها المنتظر، إن الإنسان المؤمن يواظب على قراءة زيارة آل ياسين، فهي من الزيارات المنسوبة إلى الإمام عجل الله تعالى فرجه الشريف مباشرة، وقد أمر شيعته بقراءة هذا الدعاء. لذا أحبتي علينا أن نتعود على قراءة هذه الزيارة الجامعة التي قطعا توجب عناية الإمام لمحبيه ولأنصاره.
صوت الجمهورية الإسلامية في إيران يقدم
عقائد الإسلام.
بحوث مقارنة على ضوء الكتاب والسنة.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم السلام على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. درسنا في بعض ما نسب إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وفيه تنقيص من مقامه العظيم، ورد هذه النسبة أهل البيت الطاهرون ولا يقبلها مذهبنا، مما يتميز به مذهب أهل البيت عليهم السلام أن مقام النبي عندهم أرفع وأرقى منه عند المذاهب الأخرى. نحن نعتقد أن الله عز وجل كما نص على ذلك أمير المؤمنين عليه السلام وكل به ملكا من أعظم ملائكته، من لدن أن كان فطيما وكل الله به ملكا من أعظم ملائكته يسلك به طريق المكارم ويعلمه محاسن أخلاق العالم، وأنه في الأربعين بعث رسولا، وأنه معصوم من ربه قبل البعثة وبعدها، وأنه بنص القرآن ما ينطق عن الهوى، الذي ما ينطق عن الهوى كيف يفعل عن الهوى؟ ولذلك كل ما نسب إليه صلى الله عليه وآله من أمور تنافي هذا المقام العظيم ما نقبلها، وردها أهل البيت عليهم السلام، ونحن نردها ونصر على تنزيهه صلى الله عليه وآله عن هذه النقائص التي نسبت إليه. نسب إليه كثير أنه تأخر عنه الوحي فهو أراد أن ينتحر يلقي بنفسه من شاهق، أنه لما بعث الوحي كان يشك في نبوته ومتحير، يقول دثروني وزملوني، وحتى خديجة بنت خويلد أخذته إلى ورقة ابن نوفل أو قسيس أو ما شابه، هذه كلها لا نقبلها. كذلك أنه كان يسب أو يلعن أو يؤذي أو يشتم بغير حق، هذه أيضا نردها لا نقبلها. أنه كان يستمع الغناء وجارية ودخل عليه عمر فخبت الدف وجلست عليه الجارية، هذه لا نقبلها، إلى آخره من هذه الأمور العديدة المنسوبة إلى رسول الله صلى الله عليه وآله، نسبها الحكام حتى يبرروا أعمالهم. كان بخلفاء بني أمية بن العباس مجالس الغناء عندهم والشراب، يريدوا أن يبرروا ذلك وضعوها. والبخاري أو غيره أخذوها من رواة بني أمية، البخاري متى؟ البخاري 250 هجرية بعدين وضع كتابه. رواته من هم الذي يروي عنهم؟ من عصر بني أمية، ولو هو في عصر المتوكل، المتوكل أيضا على وضعه وبأمر المتوكل كان يعمل، ومنه يأخذ المال، والمتوكل معروف نصبه لعلي أمير المؤمنين عليه السلام. وكان عنده ابن شيعي هو المنتصر رحمه الله، اعترض على هذا المجلس، اعترض فقال لهم المتوكل غنوا شعر غار الفتى لابن عمه، المتوكل خليفة ناصب إذا هذا حد، أن ابن هو عباسي وأن هذا ابنه غار لابن عمه علي، ليش نسخر به؟ وصار يغنون بهذه الأغنية، مجلس شراب وسخرية ونصب وبغض لعلي عليه السلام. مثل هذا الخليفة هو اللي في وقته كتب البخاري وغيره. إذن ماذا نأمل؟ أن هؤلاء الرواة الذين رووا، هؤلاء الرواة كانوا يبررون أعمال بني أمية ثم أعمال بني العباس ومجالسهم الشراب، فينسبون للنبي صلى الله عليه وسلم، كان يستمع الغناء وكان يشرب، فإذن حتى يسكتون الناس وتنتهي المسألة. فيها تنقيص من شخصية النبي صلى الله عليه وآله من أجل أن تبرر عمل حاكم. نعم، هذا ما ارتكب مع الأسف من الأمور التي ارتكبته لا يمكن أن نقبلها. أيضا نسبة سورة عبس وتولى، أن المقصود في هذا العابس هو النبي صلى الله عليه وآله، وهذا أيضا لا يمكن. وحاول بعضهم يبررها وأنه ابن أم مكتوم جاء إلى النبي هذا الأعمى والنبي عبس في وجهه وعبس وتولى، وأنه قال أهلا بالذي عاتبني فيه ربي، هذه نحن لا نقبل هذه الرواية أبدا. سورة عبس وتولى تصور إنسانا يعبس في وجوه الفقراء ويتولى عنهم، يتولى عن الذكر أيضا، وهذا لا يهمه الفقراء، فيه مجموعة صفات أخرى يمكن أن تنطبق على النبي صلى الله عليه وآله، الذي كان من طبيعته حب الفقراء والمساكين أكثر من الأغنياء، حتى قالوا له اطرد هؤلاء من حولك وما قبل. لاحظوا سياق السورة، من يقرأها مجردة يعرف أنه ترسم صورة شخصية مادي موازينه مقاييسه مادية، لا يعرف قيمة المؤمن الفقير ويركض وراء الأغنياء. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. عبس وتولى، تولى يعني أعرض، تولى ليس عن الشخص، تولى عنه يعني لم يقبل الفكرة. عبس وتولى أن جاءه الأعمى، جاءه يعني جاء إلى مجلسه، هذه السورة لشخص كان في مجلس النبي صلى الله عليه وآله. جاءه الأعمى عبس وتولى أن جاءه الأعمى، أعرض عن الأعمى. وعندنا حالات متعددة أعطى الله فيها دروسا من مجلس النبي صلى الله عليه وآله، أو النبي أعطى درسا لما رأى دخل غني جلس الغني، جاء فقير جلس إلى جنبه، فجمع ثيابه. قال له: لماذا جمعت ثيابه؟ ما عنده جواب. قال: أخفت أن يصيبه شيء من غناك؟ قال: لا. أو أخفت أن يصيبك شيء من فقره؟ قال: لا. قال: إذن لماذا فعلت هكذا؟ النبي صلى الله عليه وآله كان يلتفت لدقائق الأمور. صاحب الخلق العظيم يعبس في وجه أعمى، وما يدريك لعله يزكى أو يذكر فتنفعه الذكرى. أما من استغنى فأنت له تصدى. تصدى شغلتك تتصدى للأغنياء، هذه صفة النبي صلى الله عليه وآله. وما عليك ألا يزكى. وأما من جاءك يسعى وهو يخشى فأنت عنه تلهى، هذه صفة رسول ليأتي، لتراه يأتي إليك